ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
وفي حديث الشفاعة لما يأتي الناس يوم القيامة إلى الرسل يطلبون منهم الشفاعة يقولون لموسى عليه السلام أنت رسول الله كلمك وكتب لك الألواح بيده فيذكرون له من الخاصية في هذه الصفة ما ميزه عن غيره من الرسل. لكن هل هذا لم يحصل لأحد غير موسى عليه السلام؟ الجواب لا. الذي تميز به موسى أنه من حيث الأصل الذي تميز من حيث ابتداء الرسالة أن الله تعالى ابتدأ الوحي إليه بالكلام وأيضا ما له من هذه الصفة ما ليس لغيره، لكن حصل أن الله تعالى كلم غير موسى عليه السلام تكليما مباشرا وحصل هذا لبعض أفراد هذه الأمة. ففي الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله جل وعلا قد كلم أباك كفاحا أي من غير واسطة، كلم أباك كفاحا أي من غير واسطة، وذلك بعد استشهاده في غزوة أحد. وتكليم الله تعالى لخلقه من غير واسطة ثابت يوم القيامة للناس كلهم. ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. والترجمان هو المفسر الذي يكشف معاني الكلام ويوضح مقاصد الكلمات، وهذا يدل على تكليم الله تعالى للناس في ذلك الموقف العظيم. يقول رحمه الله بعد ذلك وأنه سبحانه يقول ومن أذن سمعه وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، ثم بعد ذلك انتقل إلى الخبر عن تكليم الله تعالى للناس يوم القيامة. قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، قوله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة هذا مما استدل به أهل العلم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا تكليمه لأهل الكفر. لكن هذا التكليم الذي يكون أو هذا تكليمه عام، الخبر هنا عام للمؤمن والكافر، لكن من أهل العلم من قال إن الخطاب للمؤمنين، وبالتالي فإنه يدل على أن الذين يكلمهم الله تعالى هم المؤمنون. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه، فإذا قلنا أحد هنا ما منكم الضمير موجه إلى أهل الإيمان فيكون هذا ثابت، فيكون هذا ثابتا لأهل الإيمان كما قال المؤلف رحمه الله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة. وأما إذا قلنا إن الخطاب لمن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم منهم من صدقه ومنهم من لم يصدق، منهم من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، فيكون هذا خطابا لكل الناس. وعلى كل الأحوال الذي يظهر أنه يشمل المؤمن والكافر، لكن شتان بين الكلامين، ولهذا جاء النص بأن الله تعالى يكلم الكافر في الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الرب جل وعلا ألم أسودك أي أجعلك تسود وتشرف وتعلو، ألم أربعك أي أجعل لك من الربع والمال والمتاع ما تتربع فيه؟ ألم أرأسك، يعني ألم أرفعك وأعليك؟ قال بلى يا ربي. فيقول أكنت تظن أنك ملاقي، هذا الخطاب من الله تعالى لهذا الذي تجري معه المساءلة، فيقول لا، فيقول الرجل لا، يعني ما كنت أعتقد أنني سألقاك وأجازى على عمل، وهذا يدل على أنه منكر للبعث وليس بمؤمن. فيقول الله تعالى اليوم أنساك كما نسيتني. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لا يمكن أن يكون، هذا الكلام لا يمكن أن يكون من مسلم، فدل ذلك على أن الله تعالى يكلم الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تكريم المؤمنين على وجه الخصوص لما في ذلك من الإكرام، ولما في ذلك من التنعيم، ولما في ذلك من المزية. فكلامه جل وعلا لأوليائه وعباده ليس ككلامه لغيرهم. قال رحمه الله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى، الآن المؤلف رحمه الله يذكر جملة من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة، بعد أن قرر ما قرر عاد إلى ذكر الصفة التي النصوص الدالة على إثبات صفة الله تعالى وأنه إثبات صفة الكلام لله تعالى. يقول رحمه الله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، وهذا فيه إثبات صفة الكلام وتأكيد ذلك، والتأكيد هنا جاء بالمصدر الدال على إرادة المعنى وتحقيقه وتأكيده. وهذا القول أو هذه الآية حرفها الذين يعطلون الله تعالى عن هذه الصفة، فيقولون وكلم الله موسى تكليما، كلم هنا أي جرح، جرح، وليس الكلام الذي هو قول مفيد، إنما التكليم هنا التجريح. واستدلوا لذلك بما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي يجرح، فقالوا كلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. هكذا أول الكلام، منين هذا الكلام؟ يعني ما الوجه الذي استندتم إليه في هذا التأويل الباطل؟ والله تعالى إنما ذكر ذلك في مقام الإيحاء، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم، ثم ذكر جملة من الرسل الذين أوحى إليهم، ثم قال وكلم الله موسى تكليما، ولم يذكره في جملة من ذكر ممن أوحى إليهم جل وعلا. فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من التأويل المذموم الذي يتضمن وضع الكلام، وضع الكلم في غير مواضعه. بعد ذلك قال، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذه الآية ذكرها عندكم المؤلف، نعم، هذه الآية فيها بيان خاصية موسى عليه السلام بهذه الصفة، وهي صفة الكلام. يا موسى إني اصطفيتك على الناس، فالاصطفاء هنا اختيار واجتباء على الناس، يعني على جميعهم، برسالاتي وبكلامي. ويمكن أن يقال على الناس هذا من اللفظ العام الذي أريد به الخصوص، أي على الناس في زمانه. واستفاؤه بتكليمه جل وعلا بيناه من حيث إن الله تعالى ابتدى إليه الوحي بالكلام، ومن حيث أن ما حصل له من التكليم لم يحصل لغيره عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال، وقال سبحانه منهم من كلم الله، منهم يعني من الرسل، فدل ذلك على أن تكليم الله تعالى ليس خاصا بموسى، بل من الرسل من كلم الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، وقال سبحانه وما كان بشرا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بعد أن ذكر تكليمه الخاص لموسى وبين أن ما اصطفاه به، وبين أن من الرسل من كلم الله، انتقل إلى بيان أوجه الوحي، وهذا يثبت أن الله تعالى كلم بعض بشره بعض خلقه. يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية مراتب الوحي، وجعلها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإلهام، وما يلقيه الله تعالى في قلوب الخلق، حيث قال: إلا وحيا. والوحي هو الإعلام السريع الخفي، هذا معنى الوحي في كلام العرب، ولا يلزم أن يكون بالقول، قد يكون بالإلهام، قد يكون بما يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان أو قلب المخلوق مما يوصل إليه العلم والمعرفة دون كلام. ومنه قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فإن الوحي الذي للنحل ليس برسول ولا بكلام، إنما هو إعلام سريع خفي. فقوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما. الثاني: أو من وراء حجاب، التكليم المباشر. الثالث: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، التكليم بواسطة. هذه هي مراتب الوحي الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. وهذه الآية فيها الإخبار بالصور التي يتم فيها وحي الله تعالى للبشر، وكل هذه المراتب حصلت للرسل، وحصل منها وحصل بعضها لغير الرسل. فقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هنا هل هذا بكلام أو بغير كلام؟ لأهل العلم قولان: هل هذا برسول مبلغ أو بوحي خفي وإعلام سريع؟ لأهل العلم قولان، والأقرب من القولين أن الوحي الذي كان لأم موسى أنه من الإلهام السريع الخفي، فهو وحي الإلهام السريع، وهو أول ما ذكره الله تعالى من طرق وصول الوحي للبشر في قوله: وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا. يقول بعد ذلك وقوله جل وعلا: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. هذه الآية أثبت فيها المؤلف رحمه الله صفة النداء لله جل وعلا، فقال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وقد أضاف الله تعالى النداء إليه في كتابه في قريب من 10 مواضع ذكرها جل وعلا في القرآن الحكيم. والنداء في كلام العرب لا يكون إلا بصوت رفيع، فلا يسمى النداء نداء إلا إذا كان بصوت رفيع مسموع. وهذا فيه إثبات الكلام وإثبات الصوت لله جل وعلا، ولذلك أتى به المؤلف رحمه الله لتأكيد معنى ما قرره من أنه يثبت لله تعالى كلاما يليق به جل وعلا، وليس كلاما نفسيا أو كلاما خفيا، بل هو كلام مسموع بحرف وصوت. ولهذا قال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فالمنادي هو الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون المنادي هنا ملك، لا يمكن أن يكون المنادي ملكا ولا شجرة ولا غير ذلك كما يقوله من يقوله من المحرفين، لأن الله تعالى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا الكلام لا يجوز أن يصدر إلا عن رب العالمين. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله وقال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال: وغير جائز، هذا في الرد على من يقول إن المنادي ملك أو إن المنادي غير الله، قال: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله تعالى. فدل هذا على أنه كلامه جل في علاه، وقد أثبت الله تعالى كلامه بالنداء وهو الصوت المرتفع وبالنجوى، قال تعالى في ما أخبر به عما ما حصل لموسى قال: وقربناه نجيا، فذكر وجها من أوجه الكلام، فجمع الله تعالى لموسى بين النداء وهو الصوت العالي وبين النجا وهو الكلام بصوت خفي، فدل ذلك على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت. يقول بعد ذلك رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وهذا فيه سماع الصوت، السماع الصوت، والصوت هو كلام الله جل وعلا، وأن كلامه بصوت سبحانه وبحمده، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أن من الملائكة من يسمع كلامه جل وعلا. قال: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا، غرلا بهما، عراة أي ليس عليهم ما يكسوهم، حفاة أي ليس عليهم ما يقي أقدامهم، غرلا بهما أي نعم غرلا أي غير مختونين، وبهما أي على صفتهم التي خلقهم الله تعالى عليها دون أن يكون فيها تغيير أو تبديل. قال بعد ذلك: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا هو الشاهد، أنه يناديهم بصوت يسمعه كل أحد، القريب والبعيد، وهذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه كلام بصوت، وأنه يكون في بعض المواطن بصوت مرتفع فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، وهذا معلوم أنه لا يمكن أن يقوله غير رب العالمين، كما قال المؤلف رحمه الله: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله جل وعلا، رواه الأئمة واستشهد به البخاري. بعد ذلك قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار. هذا المقطع من كلام المؤلف هو من قبيل الاستشهاد بآثار من جاء من كان من السلف من الأمم السابقة، وليس ذلك يعني كافي يعني مستقلا في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، لكنه من باب الاستئناس بما جاء عن الأمم المتقدمة. قال رحمه الله: في بعض الآثار أن موسى ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا ليس فيه أنه مخالط جل وعلا أو أنه حال بذاته في الكون، إنما هذا فيه أنه محيط بكل شيء سبحانه وبحمده، فهذا دليل على إحاطته جل وعلا بخلقه، فعلم أن هذه الصفة أو فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذا لتأكيد ما تقدم من أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام هو لله جل وعلا. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله فصل ومن كلام الله سبحانه والقرآن العظيم، هذا نجعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن قوله بهمة إيش معناه؟ على ما كانوا عليه ليس معهم شيء، كما قال تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم بهما ليس معهم شيء كما خلقهم الله تعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن عراة ليس عليهم كساء، حفاة ليس عليهم ما يقي أقدامهم، غرلة أي غير مختونين، بهما أي ليس معهم شيء على كما خلقهم الله تعالى أول مرة. طيب عندنا وقفنا على صفة على قول فصل من كلام الله سبحانه، هذا في الدرس القادم. هذه أوراق، يقول التقيت برجل ممن يعتقدون بوجود الله في كل مكان، فقال اعتقد وجود الله في السماء، هذا تحديد له، والله سبحانه لا يحده مكان ولا زمان، وتوجه الداعي بقلبه إلى السماء لأنها أعظم آيات الله وليس لوجود الله فيها، ولو سلمنا بوجود الله في السماء فأين كان قبلها، ولو قلنا إنه على العرش فأين كان قبل ذلك. كل هذا من التحريف الباطل والاعتراض على كلام الله تعالى بزخارف من القول وزور، الواجب الإعراض عن هذا. والله تعالى كان ولم يكن شيء قبله سبحانه وبحمده، ليس مفتقرا إلى شيء من خلقه جل في علاه، ولكن لا يجوز لأحد أن يدخل في النصوص بالتأويل والرد والإبطال بناء على مثل هذه الخيالات والظنون التي لا تخلو من كذب وفساد وضعف تعظيم للرب جل وعلا. طيب كيف قديم؟ المقصود به الذي لا أول له، المتقدم السابق الذي ليس له أول، وليس المقصود القديم الذي تقدمه عدم. يطلقون وصف القديم على الله تعالى ويريدون هذا المعنى. كيف؟ هل يكون؟ لا، يعني هذا يحتاج إلى، إذا كان إنكارا لما أخبر به جل وعلا وثبت ثبوتا متواترا وقيمت عليه الحجة، ما في شك أنه كفر. ولذلك جاء في كلام السلف أنه من أنكر العلو فهو كافر، ومن قال ليس لله كلام فهو كافر، يعني هذا متوافر في كلام السلف، لكن هذا في من قامت عليه الحجة واستبانت له المحجة، وهذا في بيان وزن إنكار مثل هذه القضايا التي دل عليها الكتاب واتفقت عليها الأمة. ولكن من حيث الأفراد يحتاج إلى المعرفة في حالهم والنظر في توافر الشروط وانتفاء الموانع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.